صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. أيها الراكب المجد رويدا بقلوب تقلبت بجواها، إن تراءت أرض الغريين فاخضع واخلع النعل عند وادي طواها، وتواضع فثم دارة قدس تتمنى الأفلاك لثم ثراها، قل له والدموع سفح عقيق والحنايا ملهوبة في لظاها، يا ابن عم النبي أنت يد الله التي عم كل شيء نداها، خصك الله في فضائل شتى هي مثل الأعداد لا تتناها، إن عينا بغير روضك إن عينا بغير روضك ترعى قضيت واستمر فيها قذاها. لا بد من مرور بهذه الحياة الكريمة كما يقولون من مهدها إلى لحدها، ولو في أبرز المواضع من هذا الخط الذي ابتدأ وانتهى وهو يتألق. أدوار حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه لا يتسع لها الوقت حتى تستوعب، وإنما نأخذ من كل دور من الأمور المهمة فيه أو الأمور البارزة فيه بقدر ما يتسع له المجال. ابتدأت هذه الحياة الكريمة وولجت إلى الوجود بعد عام الفيل في اليوم 13 من شهر رجب في السنة التي تقع في نهاية 30 من بعد واقعة الفيل، لأن العرب كانت تؤرخ بهذا، كانت تؤرخ بالأحداث البارزة. والحقيقة التأريخ الهجري يعني ما ابتدأ به إلا بإشارة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، عندما اختلفوا أشار عليهم أمير المؤمنين بأن يؤرخوا بهجرة رسول الله، وإلا كانوا يؤرخون بالأحداث الكبيرة، يعني موت الحارث ابن هشام كانوا يؤرخون به، الواقعة الفلانية مثلا. فتأريخ ولادته صلوات الله عليه كان بعد عام الفيل 30 سنة، يعني قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله 10 سنوات. الفترة من حياة أمير المؤمنين تقسم قسمين رئيسيين، القسم الأول في حياة النبي صلى الله عليه وآله، والقسم الثاني بعد حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. اللي في حياة النبي نمر بها بثلاثة أدوار، الدور الأول من ولادته إلى أن جاء الإسلام، إلى أن نور الله الأرض بنور الإسلام. هل فترة هذه منذ أن ولد علي بن أبي طالب انفصل عن ثدي أمه وانفصل عن صدرها؟ رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها ضعي مهده بقربي، كان يوجره اللبن، يضع اللبن في فمه ويسهر إلى جانبه ويهز مهده، وإذا خرج وضعه على صدره وطاف به شعاب مكة. أنت تلمح في هذا اللون من التصرف أكو عملية رد جميل، لأن النبي صلى الله عليه وآله احتضنه حجر أبي طالب وحضن فاطمة بنت أسد في الواقع، كأن النبي صلى الله عليه وآله يريد رد جميل لهذا، يريد أن يعيد لعلي بن أبي طالب شيء من جميل الوالدين. فاحتضنه، كان يطوف به شعاب مكة ويحمله معه، ولما ترعرع حدثت المجاعة في قريش، اجتمعوا بالبيت بيت عبد المطلب، قالوا أبو طالب كثير العيال والظروف شديدة، لا بد من أن نتوزع عائلته. الحمزة أخذ قسم والآخرين كل واحد أخذ قسم. قال لهم أبو طالب دعوا لي عقيلا وخذوا من شئتم. فكان مما أراد الله عز وجل لهذا الرجل من كرامة أن يكون حصة رسول الله، فأخذه النبي صلى الله عليه وآله عنده، يعني تركه في بيته لا يبارحه، أخذه عنده وتولى تربيته في أول أدوار حياته. والحقيقة هذا الدور احنا نعرف أن أطبق علماء الاجتماع وأطبق علماء النفس وأطبقت التجارب على أن بناء الشخصية يكون في هذا الدور، يعني من السنة الأولى حتى السنة السابعة، هذا أهم الأدوار التي تترك بصماتها على حياة الإنسان بعد ذلك. الدور وين قضى؟ قضاه في حجر رسول الله. شاء الله لهذا الرجل لما له لما لعناية الله به أن يترعرع في هذا الحجر الطاهر، بحيث كان النبي صلى الله عليه وآله لا يكاد يفارقه، يحمله ويطوف به شعاب مكة كما ذكرت لك. مر هذا الدور، مر هذا الدور بالإضافة إلى تربية النبي. النبي كان يعد لإرهاصات النبوة، لأنه قطعا رسول الله قبل نزول جبرائيل عليه الفترة هاي كان مهيئ بها لتلقي الوحي. الإرهاصات مثل ما يقولون والعلائم كانت تتوالى تترى، فالنبي كان يطلع ينفرد بغار حراء، يدخل إلى غار حراء وهذا الطفل إلى جانبه، هذا الطفل معه يده بيده يجلسه معه. وبطبيعة الحال احنا نعرف ان عبادة الصبي اذا كان مميزا اذا يعني وصل الى درجة التمييز عبادته لا شك مقبولة. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه ما نريد نعطيه هذا العمر يعني بدون غلو، لا، لكن احنا نعرف اكو فلتات بالتاريخ. الان يومية التاريخ يحدثنا عن صبيان ابو 5 سنوات وابو 6 سنوات وابو شاهد فعليا شاهد، نعم، يتميزون بالنبوغ. واكثر من هذا يعني انا اقرا في تاريخ اوروبا فلان مثلا حفظ 3 لغات وعمره 7 سنين مثلا، والى جانب هذا مجموعة من المعلومات، فلان اجتاز ووصل الى الجامعة وهو لم يصل الى 10 سنوات. ما من شك ان هذا الرجل هبة السماء، يعني عبقرية في جسده وعبقرية في فكره وعبقرية في سلوكه، في جسده كان غاية في القوة، لان انت ما تتوقع ان صبي او رجل يأخذ باب طولها 18 ذراع وعرضها 10 أذرع وسمكها 6 أشبار يتفرس بها، يعني يجعلها ترس درقة
بطبيعة الحال هذا انت ما تقدر تجرده عن ان تشد الانظار اليه شدا. الرجل على كل حال كتلة اعجاز لا نحتاج ان نكرر المعنى في ذهنيته، ايضا ذهنية غير اعتيادية، والذهنية اذا كانت مشتعدة افاض الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. انزل من السماء ماء فشالت اودية بقدرها. الانسان يأخذ باستعداده، نعم حسب استعداده، في ترعرع في هذا الدور بحجر رسول الله، واهله النبي لارهاصات النبوة. كان يجلس والنبي يتعبد بغار حراء، واذا رجع اصطحبه الى البيت. اكو عبارة للامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول البيت الاول بالاسلام جمعنا نحن الثلاثة، منو؟ رسول الله صلى الله عليه وآله، هو علي بن ابي طالب وخديجة بنت خويلد. المفروض ان النبي متزوج وبيته ويريد ان ينفرد مع زوجته، لكن علي بن ابي طالب كان لا يكاد يفارقه، يأبى رسول الله ان يبعد عنه. يقول اول بيت ضمنا وجمعنا هذا البيت. قلت لك كان النبي صلى الله عليه وآله يحاول ان يشكب عليه عطفا يرد به جميلا لعطف شكب عليه من ابويه. ترعرع في هذا الدور ونشأ، وبصمات تربية النبي واضحة عليه وهو يتحنث. هنا مسألة لابد من إثارتها. المؤرخين اعتادوا إذا مروا بالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقولون كرم الله وجهه، يعني ما سجد لصنم. طيب هاي ما سجد لصنم مو بس عمل سلبي، يعني مو بس امتناع عن السجود للصنم، لابد أن يكون أكو التزام معه، يعني مو مجرد عدم الخضوع للصنم. اللي ما يسجد يعني ما يسجد عن وعي، يشعر بأن الصنم ما يصلح أن يكون إله، لابد في وعيه هناك من يكون إله منه. نعم، كان يتعبد ويتحنث على ملة إبراهيم الخليل على رأي، وعلى رأي آخر لا، رسول الله صلى الله عليه وآله ألهمه الله عز وجل العبادة ووحدانيته، ما تمنع أن تجد أن تكون هناك نفوس ملهمة أعدها الله وأفاض عليها. وإحنا نعرف أكو ناس بالجاهلية عاشوا مثل زيد بن نفيل ونظائرة، نعم نسمعهم موحدين، ونسمع بعض شعراءهم يقول ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. معناه أكو وعي، هناك وعي كثير عند كثير من الناس بوجود الله عز وجل وبوحدانيته وأن كل شيء باطل دونه. فالإمام أمير المؤمنين في هالفترة ما نستطيع نقول أن امتنع بس فقط عن السجود للأصنام، لا، لابد أن يكون أكو عمل إيجابي، أكو نشاط فكري إيجابي، عقيدة بالله الذي يصلح للألوهية. نعم، إذن كان في هذا الدور بهذا الشكل. وما أحب أطيل بي لا يطغى على الأدوار الأخرى، لأن عندنا حديث طويل في الأدوار الأخرى. انتقل أمير المؤمنين سلام الله عليه عن هذا الدور، هذا الدور الأول في حياة النبي، اجتاز في الحد الفاصل لنهاية الدور شوكت، عندما دخل معا إلى غار حراء وهبط جبرائيل يحمل السورة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وطلع رسول الله صلى الله عليه وآله محمل بعبء الرسالة، وخرج علي إلى جانبه لا يكاد يفارقه. ومن هنا يبدأ هذا الدور الثاني في حياة علي بن أبي طالب. في هذا الدور الشفة التي حملت لا إله إلا الله من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة، هذا الثغر الكريم، ثغر علي بن أبي طالب، أول نشمة قالت لا إله إلا الله بعد النبي، رجع من الغار، والثالث كانت خديجة. ولذلك كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أنا عبد الله وأخو رسوله، عبدت الله قبل أن يعبده غيري بسبع سنين. الغريب أن الذهبي يتعقب هذه الرواية في المستدرك، يتعقب هذه الرواية يقول هذا الراوي غلطان، سمع اشتبه، خاف عليه ابن طالب، قال انا عبدت الله وعمري 7 سنين، والا ما معقول عبد الله قبل الباقين ب7 سنين، لان غيره يعني اخلافه بعد 7 سنين. يا الله، يقول بلال بينه وبين الاسلام، اسلام علي ابن طالب شويعات، وعد اشخاص اخر انه اسلموا بعد شويعات، والحال الواقع مو هذا. وانا اللي استغرب هالمعاندة للتاريخ. هالشام مرة واحد يعاند وعنده منشأ شبهة ما يخالف، لكن اذا التاريخ كله بجانب وانت بجانب، اذا الحقائق كلها بجانب وانت بجانب، وانت ما تستغرب هالمعنى. كيف ما تستغرب هالمعنى؟ دعني اضرب لك مثلا. هذا تفسير المسلمين بين ايدينا، تفسير المسلمين على اختلاف طبقات المسلمين، تفسيرهم بين ايدينا. هاي الآية تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. تفسير المسلمين يقول انها نزلت في علي بن ابي طالب، زين، الا افراد، والا الاغلب ومن جملة ذو اللي يقول انها نزلت فيه ويطلع الحديث بطرق متعددة. الطبري في تفسيره، الطبري يخرج هذه الرواية بخمس طرق، مو طريق واحد، خمسة من الطرق. والطبري جدا محترم في نظر ابن تيمية، الشيخ ابن تيمية، الطبري اذا مر به الشيخ ابن تيمية هو يحترمه ويعظمه ويقول هذا الرجل ممن له قدم ثابتة وممن لا يروي الموضوعات. طيب، والشكل يعني هذا محترم، وهذا واحد من المفسرين يرويها بخمس طرق، ويجي الشيخ ابن تيمية يمر على الآية يقول هاي الرواية اللي تقول أن الآية نزلت في علي بن أبي طالب موضوعة باتفاق أهل العلم، كذب. هذا تاريخ المسلمين كله، تفسير المسلمين، وحتى الأشخاص اللي أنت تقدسهم، أنت تقول أن هذا الرجل ما يروي الموضوعات، لما تجي القضية إلى هذا اللي يحب مقدمة في أصول التفسير للشيخ ابن تيمية بيوسع أن يقرأها يشوف رأيه، يقول هاي الرواية موضوعة باتفاق أهل العلم. كيف باتفاق أهل العلم؟ إذا كان واحد من أهل العلم يرويها بخمس طرق، ما رأيك بالباقين؟ ما أدري، يعني أنا عندما أكون مطالع، أنا شخص من المسلمين، أجي أطالع وأتقلب بين هالقمم الفكرية اللي يسموها قمم وتحتل مساحة كبيرة من تاريخ المسلمين، وأشوف هاللون من الكلام، شلون راح أقيم هذا الكلام؟ لكن هذا الرجل ما أعرف، علي بن أبي طالب أمر عجيب والله. هذا الرجل هذا أكو بعض العقول إذا مرت به تختل، أكو بعض الناس إذا مر به يفقد توازنه، ما أعرف ليش، شنو ما أدري. يقول لواحد من الأدباء: قابلتك الدنيا بأسلحة شتى ولاقاك حاكم وعميل فتخطيتها وكنت بها الأبقى وشأن الحقائق التأصيل وعبرت الجلة وأنت شموخ وكيان ضخم وظل ظليل وتحدى حقد الضرائر حسن وعيون النجلة وخد أشيل وستبقى أبا تراب فريدا في المزايا حتى يجيء البديل ومتى يوجد البديل بكون أنت فيه الإجمال والتفصيل ليرح من أبى يمينا شمالا ليس يومي إلا إليك الدليل. إذن الواقع هذا الرجل يعني قد تستغرب البعض يقول أن رواية تمجد أخا رسول الله وابن عمه وصنوه وصهره، والرواية تكشف عن واقع حدث في مسجد النبي وتصدق علي بخاتمه،
هاللون من الإصرار على أنها من الموضوعات. ليه؟
على أي حال نعود للموضوع. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أنا صليت عبدت الله قبل الناس بسبع سنين. وفعلا يقول المؤرخون أول جماعة في هذا الدور عقدت، أول جماعة عقدت مر أبو طالب رضوان الله عليه ومعه ولده جعفر، فرأى رسول الله يصلي ومعه علي بن أبي طالب عن يمينه يصلي، فقال أبو طالب لولده جعفر بني صل جناح ابن عمك، خلي الجناح الثاني لا تخليه فارغ صله صلي. ثم رآه يصلي فاهتز للمنظر وذهب وهو يقرأ إن عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والنوبي لا تخذلا وانصر ابن عمكما أخي لأمي من دونهم وأبي، والله لا أخذل النبي ولا يخذله من بني ذو حسب. إذن أول جماعة وأول جبهة سجدت وأول ثغر نطق بلا إله إلا الله هذا الدور رأى علي بن أبي طالب في هذا المسار في هذا الاتجاه. بعد في هذا الدور بالذات لما بعث النبي صلى الله عليه وآله واجهه التحدي، والتحدي مرة يكون من الخارج ومرة يكون من الداخل، وقطعا تحدي الداخل أخطر من تحدي الخارج. التحدي انبعث من داخل الأسرة، يعني جماعة من بني هاشم وجماعة من آل الفضل هبطت عليه الآية بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين. استدعى رسول الله عليا قال يا علي اصنع لنا طعام، اذبح لنا كبشا، هيئ لنا عشا من اللبن، وجمعهم هم 40 وإن أحدهم ليأكل الطعام الذي هيئ بأجمعه، لأن كانوا مثلا بيوسعهم أكل هالمعنى أكل هذا الطعام من واحد منهم، لكن قدم لهم فخذ من تلك الشاة وشيء من اللبن أكلوا وصدروا شباعا. من بعد ما فرغوا قام النبي قال والله لقد جئتكم بخير ما جاء به وافد إلى قومه، إنكم تعلمون من أنا ما جربت علي شيء، أنا أدعوكم إلى مجدكم إلى عزكم إلى لا إله إلا الله، من منكم يؤازرني على هذا الأمر فيكون أخي ووزيري ووصي؟ ما حد قام له. طلعوا قالوا تبا لك ألهذا جمعتنا، خرجوا سحرتنا، احنا 40 شبعتنا برجل كبش شبعتنا بشيء من اللبن سحرتنا، وخرجوا يتضاحكون. قالوا لأبي طالب انه يدعوك الى طاعة ولدك، كرر المعنى اليوم الثاني واليوم الثالث، وفي كل مرة يقوم علي بن ابي طالب يقول لا انا يا رسول الله. باليوم الثالث امسكه من عنقه وقال هذا اخي وابن عمي ووصي وخليفتي من بعدي فاسمعوا له واطيعوا. خرجوا يتضاحكون. في هالفترة بالذات النبي صلى الله عليه وآله وضع هذا أصل هذا التأصيل في علي بن أبي طالب في الفترة الأولى. في هذه الفترة بالذات أعطى النبي لعلي بن أبي طالب المجال لأن يبرز بقوته، فكان يذود عن النبي، لأن نادر يرجع النبي إلى البيت والحجارة متاخذة أو النبال أو الرعب أو الملاحقة ويد علي على قائم سيفه إلى جانبه. في هذا الدور أكو ملامح ضخمة قام بها علي بن لا يسعني استقصاؤها، لكن ختم هذا الدور بقضية، ختمه بالمبيت على فراش، يعني قبل أن يطلع النبي هاجر، لأن طبعا نهاية هذا الدور هاجر رسول الله. لما هاجر استدعى عليا أجلسه قال إن الله أمرني أن أخرج، جل هبط علي جبرائيل يحمل قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخر الآية، قال الله أمرني أن أخرج، قال ماذا تريد مني يا رسول الله شنو اللي أسويه أنا؟ قال أمرني أن أضجعك في مكاني، انت تنام بمكاني حتى توهم قريش الى ان اطلع انا ابعد عن منطقة الخطر تطجع في فراشي لان قريش راصديني. قال لي يا رسول الله اذا نمت مكانك او تسلم؟ قال بلى. قال روحي لروحك الفدا ونفسي لنفسك الوقا. اضطجع في مكانه اخذ برد رسول الله تشجى به والقوم قد احدقوا بالدار. وطلع رسول الله اخذ كفا من الحصبة ضرب به وجوههم قال شاهت الوجوه وقرأ وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشيناهم فهم لا يبصرون. خرج وبات علي في مكانه والحجارة تأتيه من قد ما توصل الى هذا الحصى والحجارة يقذفون فيه من اول الليل. اصبح وقيد عبارة المؤرخين الحجارة اذته وقيد من ضرب الحجارة. قالوا تبا لك نراك تتضور تتضور من الحجارة ليش ما تثبت للحجارة. الى انصار الفجر كان يمنعهم ابو جهل يردون يهجمون اي ابو لهب يقولهم ربما يكون بعض النساء موجودة راح ترعبوها خلوا لما يصير الفجر. الى انصار الفجر دخلوا فهب علي في وجوههم قالوا اين ابن عمك؟ قال وهل تركتموني عليه حارسا؟ قالوا قل لنا اين هو؟ اخترط سيفه فانحاشوا عنه تراجعوا عنه. وبات علي بن ابي طالب يقي رسول الله بنفسه. وقال الله عز وجل لجبرائيل وميكائيل كما تقول الروايات اني قد اخيت بينكما وجعلت عمر احدكما اطول من الاخر من منكما يؤثر صاحبه بطول العمر فكل اختار العمر. قال لم لا تكون كعبدي علي بن ابي طالب. بات على فراش اخيه يقيه بنفسه. وهبط جبرائيل يحمل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. ختم الامام امير المؤمنين هذا الدور نعم بهذا الموقف بهذه الليلة التي اضطجع بها على فراش رسول الله. وخرج رسول الله هاجر. ولما هاجر ابى ان يدخل الى المدينة الى ان تؤدى الودائع التي كانت عنده اللي قام باداء الودائع الامام علي. ايش عنده ودائع؟ وقف على الصفا والمروة قال من كانت له وديعة عند محمد فليأتي وليأخذها. فانبر الناس يأخذون ودائعهم. وإلى أن أكمل أداء الودائع طلع بالضعينة. ما كعتم بعد بمكة شيء؟ مش أكو عند النبي ضعينة؟ أخرجها وخرج هاجر. وإلى هنا يبدأ الدور الثالث في حياة النبي للإمام أمير المؤمنين. في هذا الدور عندما وطأت رجل علي تراب المدينة أول ما صنع معه رسول الله ماذا صنع؟ آخى بينه وبينه. نعم يعني أول سنة صارت عملية المؤاخاة. النبي آخى بين المسلمين في أول سنة من الهجرة آخى بين المسلمين. قام يضع الند إلى جانب نده يجيب واحد إلى جانب واحد إلى أن آخى ما بينهم ترك عليا وحده. يقول علي بن ابي طالب اقبلت اليه وعيناي تنضحان دموعا. قال لي ما بك يا علي؟ ما الذي يبكيك؟ قلت يا رسول الله اراك اخيت بين اصحابك وتركتني. قال انما تركتك لنفسي انت اخي في الدنيا والاخره. فقال لي يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. عملية المؤاخاة هذه إن دلت على ماذا تدل؟ لماذا ينفرد رسول الله صلى الله عليه وآله عن الباقي ويجعل علي بن أبي طالب وحده أخا له؟ المعنى الذي يقول فيه أحد الأدباء لو رأى مثله النبي لأعطاه وإلا فأخطأ الانتقاد. ويقول فيه عبد الباقي يا أبا الأوصياء أنت لطاها صهره وابن عمه وأخوه إن لله في معانيك شرا أكثر العالمين ما عرفوه. إذن أول تشريف أو أول عقد وضعه النبي في عنق علي بن أبي طالب في هذا الدور عندما وطأت رجله تراب المدينة أن جعله أخا له.
وهنا موضع الغرابة سيمر علينا. من بعد عملية الإخاء مباشرة استدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: يا علي، إني أريد أن أزوجك فاطمة. يقول إمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: أنا أخذت أطرق، قلت: الله ورسوله بحالي أعلم، أنا الآن ما مؤهل، لأنه ما كان يبقى عنده شيء مما يحصل عليه يوزعه. 4 دراهم كانت عنده، أعطى درهما سرا ودرهما علانية ودرهما ليلا ودرهما نهارا. هبط جبرائيل يحمل قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. وكل ذلك من علي بن أبي طالب كان باتجاه وجه الله عز وجل، لأن العلن الذي أراده حتى يقتدي به آخرون. 4 دراهم كانت عنده، أعطى درهما سرا ودرهما علانية ودرهما ليلا ودرهما نهارا. هبط جبرائيل يحمل قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. وكل ذلك من علي بن أبي طالب كان باتجاه وجه الله عز وجل، لأن العلن الذي أراده حتى يقتدي به آخرون، والسر أراده لوجه الله. وأعطى بالليل وأعطى بالنهار، لأنه صادف أن جاءه سائل ليلا وصادف أن جاءه سائل نهارا، فأعطى ما عنده. وطالما كان يرد يده إلى جيبه وليس فيها شيء يعود به إلى عياله، ليس فيها شيء، ولو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها، فليتق الله سائله، كان يعود وليس في يده شيء. فعلي بن أبي طالب يقول: قلت له الله ورسوله بحالي أعلم. قال: لا عليك يا علي، أنا أريد أن أزوجك. وأراد رسول الله صلى الله عليه وآله كما ذكرت لك في صدر الحديث، شلون وقف أبو طالب نحر ليلة زواج النبي 300 ناقة. أبو طالب، نعم، جميع ما عنده نحرها، ووقف يخطب في زواج النبي من خديجة، ووقف يدعو الناس. يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده نعمة الوفاء، يريد أن يرد جميل لهذا البيت. ولذلك حشد لعلي بن أبي طالب في زواجه من فاطمة، حشد لموكب ما رأى تاريخ المسلمين مثله. جمع نساء المهاجرين والأنصار ونساء، وخرجنا يرتجزن، أم سلمة ترتجز، سرنا بعون الله جاراتي، واحمدنه في كل حالاتي، واذكرن ما أنعم رب الورى من دفع مكروه وآفاتي، فقد هدانا بعد غي وقد أنقذنا رب السماوات، ونحن مع بنت نبي الهدى تفدى بعماتي وخالاتي، إلى آخر أرجوزتها. عائشة زوج النبي ترتجز: يا نشوة استرن بالمعاجر، واذكرن ما يحسن بالمحاضر، واشكرن رب الناس إذ يخصنا بفضله مع كل عبد شاكر، سرن بها فالله أعلى قدرها وخصها منه بطهر طاهر، إلى آخر أرجوزتها. حفصة زوجة النبي ترتجز: فاطمة خير نساء البشر، ومن لها وجه كوجه القمر، زوجك الله فتى فاضلا، أعني عليا خير من في الحضر، فسرن جاراتي بها، إنها كريمة بنت عظيم الخطر. معاذ أم سعد ابن معاذ ترتجز: أقول قولا فيه ما فيه، وأذكر الخير وأبديه، محمد خير بني آدم، ما فيه من كبر ولا فيه، بفضله عرفنا ربنا، فالله بالخير يجازيه، إلى آخر أرجوزتها. نساء المدينة يرتجزن، والنبي في صدر الموكب، وسلمان يقود زمام الناقة، وعمار يقودها، والصحابة من حولها، وحنان النبي ينشكب عطفا، أخذها وأخذ زمام الناقة إلى أن أوصلها إلى باب البيت. ند برأسه، رفع رأسه إلى السماء وندت من عينيه دمعة، اللهم إنك باركت على آل عمران فبارك على آل محمد. ثم قال يا أم سلمة استدعي لي أخي عليا. تقول أم سلمة: قلت يا رسول الله تزوجه ابنتك وتسميه أخاك؟ قال: إي والله يا أم سلمة، إنه أخي في الدنيا والآخرة، ولن يكد يبرح البيت حتى أخذ يد فاطمة وضعها بيد علي وقال: يا علي هذه وديعتي عندك. ثم قال: اللهم أخرج منهما النسل الطاهر. وأخرج الله عز وجل استجابة لدعاء نبيه عليا والحسن والحسين، استخرج من 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 هذا البطن الطاهر الحسن والحسين، من علي الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، والخامس الشقط وهو محسن. هؤلاء أولاد علي من فاطمة، هذا النسل الطاهر الذي دعا به رسول الله. ولم يبرح النبي البيت حتى بارك البيت وكرر قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في هذه الفترة من الأحداث الهامة في حياة علي بن أبي طالب هذا الزواج الذي حسد عليه، هذا الزواج الذي أشعل الحقد في قلوب كثيرين، هذا الزواج الذي ترك علي بن أبي طالب يكون الواسطة بالنسب للنبي، لأن النبي كان يقول: كل نبي ذريته من صلبه، إلا ذريتي إنها من صلب علي بن أبي طالب. وفي هذا الدور من حياة علي بن أبي طالب دفع النبي اللواء له وما أخذه منه، في كل حروب المسلمين حامل اللواء علي بن أبي طالب، ما بارح اللواء كفه، كل غزوة يخرج علي بن أبي طالب ولواء النبي بيده، كل غزوة يخرج علي بن أبي طالب وهو السيف الذي أعده النبي لينازل الأبطال وليقارع الأقران وليرجع وقد فتح الله على يده. ومر هذا الدور وعلي بن أبي طالب في ساحات الجهاد بين يدي رسول الله، وعلي بن أبي طالب في ساحة الشرف والمجد، وعلي بن أبي طالب يتقلب بحنان رسول الله وبحجر النبي وبتكريم النبي له. وانتهى هذا الدور، خاتمة هذا الدور، خرج رسول الله من الدنيا ورأسه في حجر علي بن أبي طالب. ولذلك وقف الإمام يسجل هذا المعنى، قال: يا رسول الله ولقد وشدتك في ملحودة قبرك وفاضت روحك بين صدري ونحري. نعم، كان في حجر علي بن أبي طالب، ودع النبي الدنيا وعيناه بهذا الوجه الذي ما بارحه، ودع النبي الدنيا وأرجه في أنف علي بن أبي طالب، ودع النبي الدنيا والحنان متبادل ما بين رسول الله وبين وصيه. وجاء الدور الذي ابتدأ بعد وفاة رسول الله، هذه الفترة التي ابتدأت تقسم الى دورين: الدور الاول دور الخلفاء، يعني قبل مجيء الخلافة لعلي بن ابي طالب، والدور الثاني بعد مجيء الخلافة له. وفي دور الخلفاء لما بدأ علي بهذا الدور، اول ما وضع، اول شيء يعتبر بارزا في حياته جمع القرآن. علي بن أبي طالب في هذا الدور تفرغ لجمع القرآن، القرآن كان موجود مكتوب عنده، بيش مكتوب باللخف، مكتوب بقباطي مصر، مكتوب بالكتف، يعني ما كان أكو كتاب جامع، لا، مكتوب في محلات موزع، قسم بنوع من النشيج، قسم بالكتف هذا اللي خرجوا من اللحم، قسم بقباط مصر، أشكال على أي حال جمعه الإمام أمير المؤمنين حسب النزول، حسب نزول الآيات وحسب نزول السور. وكان أكو بيه شروح، نبه لها النقطة شوية مهمة، القرآن الكريم الذي كتبه الإمام وجمعه ما بيه زيادة في أصل المتن على هذا الكتاب، على القرآن الموجود، ولا حرف، نعم، هو ما بين الدفتين هو كتاب الله. لكن الشيء اللي كان بالقرآن اللي كتب الإمام علي عليه السلام كان أكو به شروح، مو بس الإمام علي، لا المؤرخين يقولون حتى جملة من التفاسير ومنها تفسير عبد الله بن مسعود كان الآية إذا سمعوا شرحها من النبي كتبون الشرح. مثلا سورة المنافقين سورة التوبة كان النبي يشرح لعلي منهم أسماء بعضهم كان يثبت أسماءهم. أكو أحداث كان يثبت الإمام علي شرح الأحداث، يعني بتعبير آخر تفسير يعني المتن. ما ملاحظ أنت الآن بعض المصاحف متن وتفسير من هالنوع؟ كان هذا هو القرآن اللي عند أمير المؤمنين، ولذلك لما جمع وخلص وجاء به إلى القوم دفعه إليهم، لما نظروا فيه شافوا الشروح اللي موجودة قالوا لا حاجة لنا به ارجع. هذا هو اللي تشوف الآن البعض يردد هالمهزلة أن هؤلاء عندهم قرآن غير هذا. نعم هذا القرآن اللي يقول غير هذا، واللي ينسبون لنا أننا نقول بأنه موجود عند صاحب الأمر عجل الله فرجه ولا يمكن أن نراه إلا إذا خرج. إذن ما ندري يعني هالطائفة اللي تعد 300 مليون مسلم مثلا تعمل بأي قرآن؟ مو بهذا القرآن الموجود الآن؟ منين تستمد أحكامها؟ من أين تأخذ آدابها؟ من أين تأخذ تكاليفها الشرعية من غير هذا القرآن؟ هذه كتب فقهنا مال الدنيا. نرجع إلى مصادر التشريع عندنا، هل عندنا مصدر تشريع غير كتاب الله عز وجل وغير سنة نبيه؟ هل هناك مصدر؟ يعني عندنا رأي، احنا عندنا استحسان، عندنا عمل بمصالح، ما عندنا من هذا الشيء. عندنا كتاب وسنة. يدخل رجل على الإمام الباقر سلام الله عليه وهو ابن أبي ليلى القاضي، سأل الإمام قال له بأي شيء تفتي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم يكن؟ قال بسنة رسوله. قال فإن لم يكن؟ قال برأي الصحابة. قال هل خالفت أحدا منهم؟ قال ربما أخالف البعض منهم. قال وهل خالفت عليا؟ قال بلى ربما. قال ماذا تقول لرسول الله لو سألك وقال لك لم تخالف قولي؟ قال وإن أخالف قول رسول الله؟ قال أما سمعت رسول الله يقول لعلي علي أقضاكم بعدي؟ قال بلى أنا أعرف هذا. قال إذا كان أقضى إذن كيف تقضي بخلاف رأيه؟ فربد وجهه وسكت. نعم ما كان عندنا، ما عندنا في كل مأثوراتنا وإحنا نتحدى بملء فمنا أن واحد يجيب لنا فد نسخة من هالقرآن. نعم خلي يجيب لنا نسخة فيها آية غير هذه الآيات أو بها زيادة. بالعكس اللي يقول بالتحريف غيرنا، وإحنا على استعداد أن نطيع عشرات المصادر. نحن ما بين الدفة عندنا روايات مثل ما عند الآخرين روايات يشير ظاهرها إلى شيء من التحريف، والتحريف المقصود تحريف بالتفسير بالمعنى مو بالكتاب زيادة أو نقيصة. وإذا أكو رواية تشير إلى زيادة أو نقيصة نضرب بها عرض الجدار. نعم نضرب بها عرض الجدار. ما عندها ما بين الدفتين هو كتاب الله. الإمام أمير المؤمنين تفرغ في هذه الفترة إلى كتابة القرآن، كتبه لأنه الطريقة اللي يروى بها جمع القرآن أن القرآن ما جمع إلا بعد أيام الخليفة الثالث. طيب من وفاة النبي إلا أيام الخليفة الثالث إيش كثر ظل القرآن بحافظة الناس؟ وهذه الطريقة توحي بأنه ضاع منا أو نسوا أو راح منا شيء الكثير، أي لا 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 سبيل إلى قبولها. جماعة الروايات الصحيحة جماعة كانت عندهم مصاحف مكتوبة في حياة النبي، زيد بن ثابت عنده مصحف مكتوب فيه، أربعة من الأنصار كتبوه في حياة النبي، وكذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كتبه على تنزيله وتأويله، وإنما رفض لوجود التأويل، وإلا هو ما بين الدفتين لا حرف جاء فيه زيادة ولا نقيصة. هو هذا. فأول ما انشغل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا الدور بكتابة القرآن بعد، وانشغل بالتصدي للفتيا، يعني جميع المشاكل اللي كانت ترد إلى تاريخ المسلمين الى المسلمين يرد عليها. كان متصديا للفتاوى ولاعطاء الراي، وبعد في هذا الدور بالذات انصرف امير المؤمنين سلام الله عليه الى تاصيل مدرسته الفقهيه على يد تلاميذه والتي وضع نواتها من المدينه، ثم توسعت في الكوفه بما لا مجال لشرحه في هذه العجاله. ظل هذا الدور قضاء الامام امير المؤمنين سلام الله عليه لم يبارح فيه ساحه الجهاد، اولاد في لهوات الحرب مع المسلمين بالفتوحات، هو بالاجواء العلميه يرد الشبه عن المسلمين، هو بالقضايا العامه الى جانب المسلمين لا يبارحهم، لان هو يقول وان كان انا عندي حق شخصي والله لا اسالما ما سلمت امور المسلمين ولم يكن على احد جور غيري، انا ما طول امر المسلمين ماشيه، انا شرد من الخلافه، ما تعنيني الخلافه، وصلت الى الخلافه، لما وصلت الى الخلافه ماذا صنع؟ يقول لي عبد الله بن عباس ينبذ النعل، نعل كان يلبسها علي بن ابي طالب، نعل عربيه لا تساوي درهم، ينبذها اليك. قال له انظر، نظر اليها، كم تساوي؟ قلت سيدي لا تساوي شيء، نعل باليه. قال ان الله يعلم انها اهم عندي من خلافتكم، الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا، انا هواي انتفع بها اكثر من خلافتكم هاي، وش اللي بالخلافه؟ الخلافه مسؤوليه، انا هذه يمكن انتفع بها. ها؟ ما في شك ان هذا الرجل ما كان اي ميل عنده او توق او ما يكمل مناقص حتى يكمل اكليل.
انهفى للاكليل راس حفي، انت راس يهفو له الاكليل. مو يقول امام احمد بن حنبل عندما اكثر الحديث في مجلسه يقول على اراكم اطلتم، والله لقد زان علي بن ابي طالب الخلافه ولم تزن. نعم لقد زانها، معلوم يزينها، وشنو قيمه كرسي يهتز ليبقى فتره ثم يذهب؟ كلا، ان عليا له في النفوس امامه، له كرسي بالمشاعر. انتهى هذا الدور، بعد هذا الدور مباشرة جاءت الخلافة اليه. لما جاءت الخلافة اليه ابرز شيء في حياة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، ماذا حدث؟ الذي حدث فلما نهضت بالامر نكثت طائفة ومرقت اخرى وفشق اخرون كأن لم يسمعوا كلام الله. اول حادثة صارت حادثة الجمل، اكملها طلع الامام امير المؤمنين، وبالرغم يعني من ألمه يعني الواقع على ضغط على مشاعره، وقف واضطر ان يقاتل الجاء قاتل، وصارت تلك المد وانتهت الواقعة بالناصر. لما انتهت وقف امير المؤمنين قال لهم الحمد لله الذي افطركم، انتم الان افطرتوا، لا تفطر هممكم، لا يكون واحد من عندكم يرجع الى اهله ويكثر، لا الروح الى المعسكر، لأن هذا معاوية لابد من قتاله، تهيأ كنا تهيأ إلى قتاله، لأن هذا إذا بقى راح يهدم كثيرا مما نريد أن نشيده. هذا هو اللي خلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يرجع إلى الكوفة، لأنه النقطة هنا شوية تنبه لها، بعض المؤرخين يقول علي ابن أبي طالب إنما رجع إلى الكوفة، رجع الى الكوفة لان اللي وياخذ له وتراجعوا وتشللوا، كل واحد راح الى اهله وتلفت ما وجد احد، اضطر ان يرجع الى الكوفة لان شاب دول اللي طلعوا وياه الى البصرة ما راح يكملون المسيرة وياه، فاضطر اضطرار ان يرجع وين؟ الى الكوفة. رأي اخر لا، يقول السبعية سبقوا الى الكوفة، السبعية نعم سبقوه، ولما سبقوه خافوا يسووا له مشكلة مثل المشكلة اللي سووها بالبصرة، لأن هم يقولون أن عملية البصرة القتال بالبصرة اللي أجج وسبب عبد الله ابن سبع. عبد الله ابن سبع إذا تقرأ تأريخه أو تقرأ ما يكتب حوله تضحك ملء شدقيك، تقول أن تأريخ المسلمين بهالدرجة من البلاهة، بحيث واحد يهودي حاقد هذا يقوم بها الأعمال هاي الذي يعجز عنها مرضة الجن وشياطين الجن يعجزون عنها. هذا هو اللي سبب قتل عثمان، هو اللي هيج المسلمين على عثمان، هو اللي سبب واقعة البصرة، هو اللي سبب الواقعة صفين، هو اللي طلع النظريات الأخرى، النظريات اللي عد الشيعة أن علي بن أبي طالب وصي رسول الله، هاي طلعها عبد الله بن سبأ. الآن قبل دقائق كنا نقول أن رسول الله لما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين استدعاه وسماه وصية وأنت ترويها، فكيف تقول أن عبد الله بن سبأ هو جاء؟ أقرأ، هاي شخصية خرافية. الواقع شخصية كما يقول طه حسين، يقول أرادها خصوم الشيعة للشيعة. نعم، ومو بس هو، كل المحللين الذين يمرون. لكنه عبد الله ابن سبأ لابد من خلقه، يكون يخلق. ليش؟ لأنه الصحابة ما بيناتهم تنازعوا وتقاتلوا وصار ما بيناتهم سفك دم، ما يصير نحملهم العبء نقول هم تقاتلوا، ما يمكن، ما نقول هم اختلفوا، لازم نجيب لنا كبش فداء سماعة نعلق عليها أخطائنا. من هو؟ عبد الله، هذا ابن سبأ، هذا هو اللي خدع أبو ذر وخلى أبو ذر تحرك على معاوية كما يقول التاريخ، هو اللي سبب واقعة البصرة، هو الذي خاف علي ابن أبي طالب منه أن يخلق مشكلة إذا رجع إلى الكوفة، هو الذي أوجد الغلاة. شنو يقول ذاك الشاعر؟ حتى لو الشيطان ليس بواقع لا بد من إيجاده تبريرا. يقول الشيطان حتى إذا ما إلى واقع لازم نطلع لنا شيطان، حتى أخطانا نذبح عليه نقول أنا غرني الشيطان، هؤلاء من هالنوع، هذا من هالنوع. أرجوك يا أخي، هذا كل المسلمين بهالدرجة، دول الأبطال صحابة النبي الأطهار، ذيك المكان اللي إلهم الأفكار اللي عندهم، يجي يهودي حاقد يفعل هذا الفعل على أي حال؟ هذا المعنى يعني عراه التحليل، ما يصمد أمام النقد، انتهى التحليل، ألقى عليه ضوء وعراه وعرفنا أسطورة. لا، اللي رجع علي بن أبي طالب إلى الكوفة تخطيط مشبق. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يعبر عن الكوفة بأنها كنز الإيمان، رمح الإسلام، بلد نحبها وتحبنا. نعم، الإمام أمير المؤمنين رجع عن تخطيط، جعلها عاصمة وأسس بها مدرسة، رجع وبعد ما خلى الجيش يرجع إلى بيوتهم أبدا، نهاهم قالوا بأمكنتكم، لأن الأمر قريب، راح ننهد إلى معاوية، وأمرهم صلوات الله عليه بالتحية والاستعداد. لكن القدر غالب، يعني الكتائب مهيئة، وقعت الواقعة، شاء القدر أن يقتل علي بن أبي طالب، أن ينكس اللواء، شاء القدر أن الشاعر الذي دافع عن الإسلام وقاتل الأبطال أن يأخذه الضعف فلا يقوى على التحرك من حرارة الشوم، شاء القدر أن يسقط علي بن أبي طالب شهيدا والصلاة ملء فمه، شاء القدر أن علي بن أبي طالب لا يبلغ أمنيته، دخل عليه هذا الشهر وهو يطيل النظر بالكواكب ويقول هي والله الليالي التي وعدت بها متى ينبعث أشقاها، فيخضب هذه من هذه إلى أن ضرب وسقط في محرابه. في مثل هالليلة دخل عليه جماعة من أصحابه، دخل عليه حجر ابن عدي، لما دخل يقول قلت سيدي ليست ضربتك بشيء إنما هي خدش، قال لا اليوم أنا صاحبك، بالأمس أنا صاحبكم واليوم أنا عبرة لكم وغدا أنا مفارقكم. كان بين الآونة والأخرى يغمى عليه يقول المؤرخون احمرت قدمه ازداد وجهه اصفرارا شفتاه تهمهمان بذكر الله بين الآونة والأخرى يتساقط العرق من جبينه. الإمام الحسن يخرج منديله يمسح به جبينه يقول اللهم ليراك وقد عرق جبينك. قال بني إن المؤمن إذا نزل به الماء عرق جبينه وسكن حنينه وعطف عرنينه ثم اغمي عليه. لما اغمي عليه تعالت اصوات بناته بالبكاء اقبلت اليه ابنته زينب اعتنقت ابا وجلست حوله. شور مجد بدر تمي وبوايا بعيد البلا مطروح يمي تولوا على المحراب مرمي. بعد ما نشب دمع على امي التفت امير المؤمنين الى الحسن قال نحي اخواتك عني. اشتدت الحال عليه قال وجهوني الى القبلة. رمق السماء بطرفه قال رفقا بي ملائكة ربي لمثلها فليعمل العاملون. اسبلوا يدي ورجلي وغمضوا عينا وفاضت روحه الطائرة. اقبل الناس يهرعون ينادون وايضا ارتجت الكوفة بالرجال والنساء وقع عليه اولاده. اش حال ابن الحسن من غضب عيونه ومش البول من راده ويشيلونه.
هذا علي امير المؤمنين. اراك نتوجه شويه الى الله عز وجل بمناسبه هذه الليله الكريمه. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
تركوا عهد أحمد في أخيه ايه وعدا قلبة لما اشجع بحبل ولا لم ير الله للرسالة أجرا غير حافظ الزهراء في قربا. يا الله ليلة
وفاة الزهراء هاي أم الحسين. إذا عندك حاجة عندك مطلب ومن الأعماق أريد فرد مجلسها بمعنى مجلس فاطمة زهرائي الواس الحسين الواس رسول الله. لم ير الله للرسالة أجرا غير حفظ الزهراء في قرباها يوم جاءت يا للمصاب إليه ومن الوجد ما أطال بكاء فدعت واشتكت إلى الله شكوى يا هو الروازي وتهتز من شكوى فاطمأنت لها القلوب وكادت أن تزول الأحقاد ممن أحوى